أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان. السلام عليك حين تقوم وتقعد، السلام عليك حين تقرأ وتبين، السلام عليك وعلى آبائك الطاهرين وعلى شيعتك المنتظرين. دعني أقدم مقدمة مهمة جدا.
نعم.
لو تسأل من هم بناة الحضارة الإنسانية، سيكون الجواب الأنبياء والرسل، وفي ذلك دليل دامغ ومهم. مثلا لما نستعرض الروايات يقول إن أول من مدن المدن آدم عليه السلام،
صلى الله عليه.
أول من بنى البيت آدم عليه السلام. أول من خاط الثياب إدريس عليه السلام. أول من عمل بالحساب والنجوم والتقويم الفلكي أخنوخ اللي هو إدريس عليه السلام. أول من بنى الإهرامات في العراق ثم نقلها أخنوخ اللي هو إدريس إلى مصر، وبنى هذه الإهرامات بالشكل الهندسي المثلث الذي له ثلاث زوايا حادة تقف كجؤجؤ السفينة أمام أعتى الرياح لا تؤثر بها من القمة إلى القاعدة المربعة الكبيرة. أول من نزلت عليه الصحف التي فيها اللغات هو آدم عليه السلام. نزلت عليه صحيفة فيها ألف وألف لسان، لا يعرف كل لسان أهل اللسان الآخر. زين، ما هي الحضارة وما هي المدنية؟ الحضارة هي الثقافة، الحضارة هي ماذا؟ هي تعلم القراءة والكتابة، تعلم الحساب، حسابات دقيقة تعلمت البشرية، الحسابات الفلكية والسنوات. مثلا بلاد فارس لهم حساب فلكي معين، الصين لها حساب، العرب لهم حساب، والروم لهم حساب، السنة الرومية، السنة الفارسية، السنة الصينية، وحتى جاءت السنة الميلادية للنصارى. فتجد أول من بنى السفينة نوح عليه السلام، أول من تجرأ أن يركب البحر المتلاطم نوح. ولماذا بناها بهذا الشكل؟ فهو أول ملاح وأول ربان للسفينة كان نوح
عليه السلام.
فلما نفتش التاريخ، أول من يبدأ بابتكار المدنية، زين، هم الأنبياء سلام الله عليهم. من أين لهم هذا؟ إلهام من الله، وحي من الله جل وعلا. كل البشرية تعلمت منهم هذه الأمور، وحتى لو أن اضطر أنهم لم يتعلموا من الأنبياء لبعث الله إليهم غرابا كما بعث لقابيل الكافر كيف يواري سوءة أخيه. فهذه المحاكاة والتقليد للطبيعة هي التي أنتجت الحضارة. الحضارة تبدأ من المدنية، من السلوك، من الآداب، من طريقة المعيشة، طريقة الرعي، طريقة الزراعة، كل ذلك. يعني أول فلاح في الكرة الأرضية هو آدم. آدم سلام الله عليه كان يزرع الحنطة، وحواء كان تزرع الشعير. نعم، جيد. إذا عرفنا هذا، فالبناة الحقيقيون والمهندسون الحقيقيون للكون هم الأنبياء والأوصياء طرًا. ما تعلمنا منهم هذا وما طورته البشرية يبقى يبقى يعني في خطواته الأولى، أو لم يكن هذا هو العمران الحقيقي الذي ينبغي أن يكون لصالح البشرية. أضف إلى ذلك، تجد أحيانا تعمر المدن وتهندس في التخطيط العمراني لا على علمية معينة، إنما على أهواء وخلفيات ثقافية متوارثة، لا سيما ونحن نبتلي اليوم بما يسمى بالعشوائيات. وهي العشوائيات يعني خلينا نقول عليها بيوت التجاوز أو البستنة ما يصرح عليه. هذا مو فقط في العراق، الآن انتشر العشوائيات موجودة في كل، حتى في أمريكا موجود مدن عشوائية. الإمام سلام الله عليه بما أنه الفاتح والباني للحضارة الإلهية للإنسان على الكرة الأرضية، يبدأ بدقائق الأمور، بدقائق الأمور يبدأ. وأول ما يبدأ، يبدأ ببيوت الله، بمساجد الله جل وعلا. الظاهر حسب النصوص الواردة إلينا أن بناء المساجد بما أنها بيوت الله يجب أن تبنى على ما يريده الله سبحانه وتعالى، لا ما نريده نحن البشر. يعني جماليات ومبادئ، يعني حتى صاحب الديكور لازم يستند إلى مبادئ، المصمم من يوم لازم يستند إلى مبادئ ورؤية. فالرؤية التي عندنا
مستوحاة من
أحسنت
مأخوذة من الإمام،
لا يجب أن تكون رؤية إلهية. وبما أنه مهندسو العالم منقطعون عن مراد الله والرؤية الإلهية، فبالتالي هاي كلها يمكن فيها إشكالات وفيها أخطاء. المسجد بيت الله الذي يريده المعصوم كالمسجد الأول الذي بناه رسول الله صلى الله عليه وآله. ولابد ما شفنا في فيلم الرسالة، ولو هذا فالشيء بسيط جدا، لكنه رأيتم أن المسجد حسب ما قرروه في النصوص التاريخية عريش كعريش موسى ليس له سقف. وعندنا روايات كثيرة أنه كان تمطر فيصعب على المسلمين السجود فيتخذون الحصى يسجدون عليه، أو في الصيف تحرق الأرض جباههم فيتخذون خمرة. خمرة شيء من القماش الذي من لا يؤكل، نعم، ولا هذا يمكن السجود عليه. فبالصيف يتخذون خمرة، في الشتاء يتخذون الحصى، لأن طين وحل. مما يدل على ماذا؟ يدل أنه لا سقف للمساجد. الإمام المهدي سلام الله عليه سوف يرجع هذا البناء وسيهدم هذا العمران الذي نظن أنه وصل من حيث الجمالية، وصل إلى أعلى. أنت تشوف المساجد، دار بهو في الهند، مسجد دار بهو، ومسجد مساجد موجودة في دول الخليج وغيره، يتفننون في العمران. ومن قال لك أن هذا العمران هو الذي سيعطينا الروحانية
هو مراد
أو الإمام. هذا مراد الإمام أو هذه الرؤية التي انطلق منها. زين، وشيئا فشيئا ستنحرف حتى الهندسة الإسلامية المعمار. ليش الآن حتى لما هدم المرقد العسكريين، المرجعية والعلماء أوصوا على أن يبقى هذا التراث لا يغير، لأنه كل ما يتغير هذا راح يسبب يسلب الروحانية. فعندنا روايات كثيرة عن الأئمة سلام الله عليهم، مثلا عن الأصبغ بن نباتة أمير المؤمنين عليه السلام، في زمانه دخل إلى مسجد الكوفة وهو مصلاه، وهو أقدم مسجد عرفته البشرية، بحيث فيه مقام آدم، آدم جاء إلى هنا وصلى. ويل، يخاطب المسجد يقول له ويل لمن هدمك، ويل لمن سهل هدمك، وويل لبانيك بالمطبوخ. شنو بانيك بالمطبوخ؟ يعني اللبنة أو الطابوق المفخور حتى هذا لا يجوز، حتى هذا لا يجوز. ويل، هذا نص، ويل لبانيك بالمطبوخ المغير قبلة نوح، طوبى لمن شهد هدمك مع القائم من أهل بيتي، أولئك خيار الأمة مع أبرار العترة. عندنا مساجد، هو الإمام عندنا روايات يقول سيهدم المساجد الأربعة، لماذا؟ يريد يرجعها إلى الأساس العمراني الذي بني به. العلماء احتاروا في تفسير المساجد الأربعة. أي مساجد؟ المساجد الأربعة هي المساجد المعروفة وهي مسجد مكة المكرمة والمسجد النبوي ومسجد الكوفة ومسجد السهلة. هذه المساجد الأربعة التي فيها يخير المكلف بين القصر والتمام. هذه المساجد مع ما وصلت إليها من العمران، هذا العمران غير حقيقة حسب رؤية المعصوم، هاي رؤية معصوم، أنها غير موافقة للحضارة الإسلامية الأصيلة.
نعم. بالتالي ربما يعني سماحة السيد يعني يطرح هنا السؤال، نعم، إذا ماذا بشأن هذا العمران الذي نجده في مساجدنا؟
يأتيك الكلام. نعم. يأتيك الكلام. الآن يبدأ بالأربعة.
نعم.
وسبحان الله، الأربعة مساجد اليوم اللي هي مسجد مكة المكرمة والمدينة المنورة ومسجد الكوفة والسهلة، فيها خاصية إلى الآن موجودة من قديم الزمان. شنو هي الخاصية؟ لا سقف لها. ماكو سقف. أنت والسماء، فتجد الروحانية أنت والسماء، تصلي ركعتين تحت السماء، هاي تحت السماء. جيد. الإمام سلام الله عليه له هندسة خاصة، الكعبة لها أبعاد خاصة. حتى مقام إبراهيم عليه السلام لما جاء النبي صلى الله عليه وآله وطهرها من الأصنام، أرجع المقام إلى مكانه. ثم بعد مرحلتين من الخلافة قالوا أين كان مقام إبراهيم في الجاهلية، فأرجعوه إلى مكانه. إذا ظهر الإمام المهدي سيرجعه إلى مكانه. نعم. مسجد السهل بيت الإمام صاحب العصر والزمان، مسجد الكوفة المعظم
مقره
مقر صلاة وقضاء، والمسجد النبوي أيضا، مع أن الآن نشوف البهرجة والضخامة في البناء، لكن هل هذا على أسس إسلامية حضارية؟ هل هذا يرضي الله؟ المسألة رضا الله وعدم رضا الله لا نعرفها إلا بواسطة منه
الإمام صلى الله عليه
وسلم، الإمام المعصوم، لأنه مرتبط بالسماء.
أحسنت.
قلت لي فما بال المساجد؟ زين، يقول الإمام هاي عن أبي بصير، وأبو بصير من أكابر رواة الحديث، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، يقول إذا قام القائم دخل الكوفة وأمر بهدم المساجد الأربعة حتى يبلغ أساسها، يطلع الأساس مالته، ويصيرها عريشا كعريش موسى، يعني سقفها من سعف، ويكون وهنا هذا اللي تفضلت به، ويكون المساجد كلها جماء. جماء شنو؟ قال لا شرف لها كما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله.
سنت.
هذا لابد أن نشرح الحق.
إذن ترجع على طبيعتها يعني.
لا أبين لك الآن.
نعم.
إذا قام القائم دخل الكوفة وبنى هدم المساجد الأربعة ورجعها إلى أساسها، علماءنا قالوا إذا كان المساجد الأربعة في الكوفة فالمقصود بها المسجدين الكبيرين المعروفين الكوفة والسهلة، ومسجدين آخرين هو مسجد صعصعة
ابن صوحان
وأخوه زيد. هنا مسجدين، هاي أربع مساجد في كوفة إضافة إلى المساجد الأخرى. زين. المقطع الثاني، ويكون المساجد كلها جماء لا شرف لها. ما معنى لا شرف لها؟ احنا عندنا حكم شرعي.
نعم.
مهم جدا. ما هو الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي انك جنابك انت الان.
نعم.
اشتريت قطعة ارض.
نعم.
اذا اوقفتها للمسجد تبقى وقفيتها الى ما لا نهاية، خلاص. حتى لو هدم هذا المسجد لا يجوز النوم في هذه البقعة، ولا أجلك الله قضاء الحدثين في هذه البقعة، ولا أن يداس بقدم نجسة بهذه البقعة. وإذا واحد عرف حدود المسجد يجب عليه أن ماذا؟ أن يحفظها. زين،
لوقفيتها.
لوقفيتها وقفت مسجد، هاي مسألة شرعية متعارفة. زين، تعال الآن، كم واحد سوى له مسجد ووقف له مسجد، ربما وقفه عن علم، ربما وقفه عن غير علم، ربما وقفه في مكان لائق، ربما وقفه في مكان غير لائق. وهذا زين. الإمام هسه راح نجي إن شاء الله في توسعة المدن. عندنا الإمام سيهتم بطرقات العامة، يوسع الطريق الأعظم. الطريق الأعظم يعني الطرق التي تؤدي إلى المساجد المعظمة يوسعها. زين، إذا وسعها راح يلقى بيوت سيعوضها. المساجد شلون؟ المسجد يبقى على وقفيته. فهنا يقول: وتكون المساجد كلها جماء، جماء أي لا شرف لها، كما كان على عهد رسول الله. سؤال: على عهد رسول الله كم مسجد أكو؟
كم مسجد؟ مسجد الرسول صلى الله عليه وآله،
مسجد الرسول صلى الله عليه وآله، ومسجد قباء أول مسجد أسس على التقوى. ما دام مرينا بقباء، قد يعترض معترض ويقول لي: وكيف هذا الذي يحكم باسم الله يهدم بيت الله؟ أقول لك: كما هدم النبي في حياته صلى الله عليه وآله مسجد ضرار. فكم مسجد ضرار بني اليوم؟ ما شاء الله. وما
القاعدة لمسجد أسس على التقوى هو خير.
القاعدة، أحسنتم. ولذا أكو فد أيضا أمر مهم جدا. أكو شرط لمن يعمر مساجد الله، وهذه الآية في سورة التوبة، بسم الله الرحمن الرحيم: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. مو أدى الصلاة. خاف واحد هسه يقول، واحد يقول: أنا آمنت بالله وباليوم الآخر، لكن أنا لست ممن يقيم الصلاة. أنا عندما أصلي أؤدي الصلاة لا أقيم الصلاة. من الذي يقيم الصلاة؟ المعصوم
صلاة الله وسلم.
ونخاطب الحسين بالزيارات في زيارته:
أنك قد أقمت
الصلاة. أصبت. فشوف القرآن الوصف ماله حقيقي، بحيث لا ينطبق حصرا إلا على فئة استخارها الله واختارها
اشتباها.
ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. زين، شو يسوي بعد بالمساجد؟ هاي مفاجأة للمسلمين.
نعم،
وهاي روايات عندنا وعلمانا نقلوها. من أهم المنارات ليست من الأسس الإسلامية، يهدم كل منارة من منارات المساجد. مفاجأة مو؟ تفضل هذا النص.
نعم.
عن أبي هاشم الجعفري من الثقات الرواية ينقلها الشيخ الطوسي في الغيبة.
نعم.
وابن شهر أشوب في المناقب وأعلام الورى وكشف الغمة وإثبات الهدات، وأبو البحار والنوري ينقلها الرواية عن الإمام العسكري. يقول: كنت عند أبي محمد العسكري فقال: إذا قام القائم أمر بهدم المنارة والمقاصير التي في المساجد. فقلت في نفسي: لأي معنى هذا؟ فأقبل علي فقال: معنى أنها محدثة مبتدعة لم يبنيها نبي ولا حجة.
فالمنائر لابد من شرط أساس.
فالمنائر مبتدعة والمقاصير، شنو المقاصير؟ احنا ما عندنا مقاصير في مساجدنا الشيعة، لكنه في مساجد العامة يوجد مقاصير. احنا هسه لما نريد نخطب خطوة الجمعة وين نصعد؟
على المنبر.
على المنبر. جيد. في مساجدهم اكو يبنون ويا القبلة، يبنون مثل الرازونة او مثل شو يقولون عليه، بلكونة.
نعم،
بلكونة، هاي يسموها مقصورة. فيصعد عليها الخطيب من دون منبر يعني، ويعلقون. يقول: اول من اتخذ المقاصير منه معاوية بن ابي سفيان. ليش؟ يعني كان يخاف على نفس الاغتيال، فاخذ له فد مكان يعني المفروض هو يصير قريب إلى المسلمين حتى يخطب لهم، يصعد فوق كأنما ارتفع فد 5 مترات حتى لحد يناله ولحد يقدر يوصله وهذا مقصور. مع الأسف شفت ببعض المساجد الإمامية اتخذوا المقاصير. هاي ما كانت عندنا المقاصير. هنا الإمام يقول ماكو بعد لأنها مبتدعة، المقاصير ابتدعت في زمني معاوية، وأما المنارات ما أدري إيش وقت تاريخها بدت، ماكو منارات قط أبدا. حتى هسه نرجع إحنا ما عدنا غير نشهد عمي فيلم الرسالة، فيلم الرسالة لما صعد بلال وين صعد؟ على سطح، سطح، وأذن المؤذن. هذا للتقريب طبعا، ما أرد أخذ كدليل بس أقول للتقريب، لأن ذولا أيضا من سووا هذا الفيلم استندوا إلى نصوص تاريخية وثائق. جيد. على كل بعد قال أبو جعفر عليه السلام أول ما يبدأ به قائمنا سقوف المساجد فيكسرها ويأمر بها فتجعل عريشا كعريش موسى، يعني حتى شنو؟ حتى يكون الإنسان مرتبط، لأن الزخرفة الزايدة شو تسوي؟ تشغل الإنسان عن العبادة سبحانه وتعالى.
إذن يعني صباح السيد، هذه وفق رؤية المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، بالتالي يعني ربما أيضا يتساءل السائل هنا كما قلنا ابتداء، هل أن يعني هذه الزغرفة لنقول العمرانية ليس لها أساس من الحضارة بحسب رؤية الإمام صلوات الله وسلامه عليه، أو بحسب رؤية الرؤية الإسلامية العامة؟
يعني الرؤية الإسلامية العامة الآن علم قائم بذاته، فن العمارة الإسلامية، لكن نعم. هل هذا هو
كان هو مراد المعصوم
مرضي عند الله وعند رسول وأهل البيت؟ مسجد الكوفة يقول ويل لمن بناه بالمطبوخ.
حسنت.
يعني حتى الطابوق لا يجب أن لا يكون مفخورا بالنار. سبحان الله.
لابد من قواعد، لابد من أسس.
أكو قواعد
في تشييد المساجد.
تؤثر بالعبادة، تؤثر بالروحانية. يعني أكو أمور
إحنا ما حتى في قبول
الموارئيات. نعم موارئيات، لا نعم.
هو هذا الموارئيات.
نعم. مثلا عندنا حتى أكو عندنا نصوص في مكارم الأخلاق. للشيخ الطبرسي يقول البناء لا تعلي أكثر في الطابق الثاني. يقول ليش مولانا لا نطب ما نبني بالطابق الثاني؟ قال لأنه مسكن الجن، فإذا كان كل ولا بد تبني طابق ثاني فعلق عليها سورة آية الكرسي فإنها مطردة للجن. حتى الأئمة سلام الله عليهم قطونا عرض الحائط، شقد تبني الأسس، شقد الحائط، شقد هذا كله له دخل في هذا، ما حد التفت إلى وين المهندسين المتخصصين في العمران، خلي يشوفون هذه النصوص. يعني احنا عندنا واحد حجة من الحجج،
نعم،
علامة من العلماء، عالم ديني، وهو الشيخ البهائي. الشيخ البهائي مهندس معماري، بنى المراقد، إلى الآن دوخ المهندسين في بناء الحمامات وبناء حتى القباب إلها فد هندسة معينة وهكذا.
أحسنت جي. أحسنت سمح السيد. إذن يعني هذا بالنسبة إلى عمران المساجد.
نعم.
معلم آخر لكن بحسب تراكم الحروب والإهمال من قبل الحكومات على اختلافها كانت أساسا في الخراب والدمار كما يعني نعرف، وبما أن عاصمة الإمام صلوات الله وسلامه عليه ستكون هي قبلة، فلا بد إذن وبحسب العقل أن يكون للعالم يعني طرقات، لا بد أن تكون طرقات تؤدي إلى عاصمة الإمام. هندسة هذه الطرقات وفق رؤية الإمام وفق رؤية المعصوم صلوات الله وسلامه عليه في أن تكون قبلة لعاصمته، ماذا سيكون يعني شكلها وهندستها؟
من ضيق الإنسان سعنا عندنا هاي البساتين التي فتتت، يعني خلي لك الشارع 4 أمتار وهذا يطلع المنهولة مالته مال المخلفات، وهذا يطلع رمبة منه، وهذا يطلع صعدة منه، فضاقة. هذا حق المارة. هواي الإمام سلام الله الأئمة يؤكدون على حق العامة،
حق الطريق،
حق الطريق كثير.
نعم.
مثلا يقول عن الباقر عليه السلام: إذا قام القائم سار إلى الكوفة، ولم يبقى مسجد على الأرض له شرف إلا هدمها وجعلها جماء، لأنه بعض المساجد تصير بالطرقات، ووسع الطريق الأعظم.
نعم،
هاي رواية ينقلها الشيخ المفيد في الإرشاد، وسع الطريق الأعظم. الآن احتار العلماء ما هو الطريق الأعظم. الطريق الأعظم ربما يكون هو الطريق إلى الله. وشلون يكون الطريق إلى الله؟
يعني هذا معنويا مو مادي.
إيه لا 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 مادي.
هذا نعم.
أكو طرق تؤدي إلى الله. مثلاً مثلاً
نعم.
من سار إلى حج بيت الله الحرام.
سنت.
هذا طريق إلى الله لولا. زين، طريقه يجب أن يكون طريق أعظم يوسع، لأن الناس راح تحج بعد. كل الكرة الأرضية راح تصير مؤمنة، فتحج إلى بيت الله الحرام. فيحتاج إلى طرق يوسع،
شبكة طرقات موسعة. نعم.
ما رأيك في زيارة الأربعين بزمن ظهور الإمام المهدي
صلوات الله وسلامه عليه؟
هذا يا طريق لازم. إحنا الآن سايد واحد، وخلي نحكيها بصراحة، بعض الإخوة اللي عندهم أملاك يريد يوسعون هذا الطريق الإمام الحسين ما يقبلون. ليش؟ مو هذا طريق حق المارة، هذا طريق للطريق إلى الله. هذا وعندنا واحد أعطيناه ضحية في سبيل أن يفتح طريق.
حسنت.
الله يرحمه أستاذ عبير، على مود يفتح طريق راح ضحية. ليش؟ يعني يريد يفتح طريق. فلا تتصور أن هاي القضية هم اعتباطية، أو هاي القضية ما راح يواجه بها الإمام صعوبات حتى من الشيعة. إذا أجى الطريق على بستانك شو تسوي؟ تسلم أو لا تسلم؟
سمح سيد، هذا إذا ما سلمنا، يعني وهو الثابت بأن هذه الأرض التي نحن عليها كلها ملك للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وأنه ربما هناك روايات أيضا بأن المعصوم لا ينزل منطقة إلا إذا ما حرز صلوات الله وسلامه عليه جميع ما يعني يحوطها من ملكية، ويعني شرف الملكية وخصاصة خصيصة الملكية الخاصة له صلوات الله وسلامه عليه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابد أنه أيضا اتخذ هذا الطريق. الأئمة المعصومين يعني ليسوا غائبين عن هذه النظرة.
صحيح.
فإذا
سأقول لك شيء.
نعم.
إجماع المسلمين.
نعم.
في كل مركباتهم كاتبين الملك لمن؟
لله.
لله. على البيوت الملك لمن؟
لله.
إذن إقرار أننا لا نملك، فهي عارية والملك لله. سؤال.
نعم.
ما لله لمن يكون؟
لله.
للنبي. وما للنبي لمن يكون؟ للمعصوم. الإمام الحسين يملك كربلاء بعدة أمور. أولا أنه خليفة الله في الأرض، قال إني جاعلك في
الأرض خليفة.
في الأرض. ثانيا أن الأرض كلها للمعصوم. ثالثا اشتراها بشيئين.
نعم.
أول مرة اشتراها بماله.
نعم.
اشترى مقاطعة كاملة بماله.
هو كل هذا.
نعم. واشتراها بدمه.
أحسنت.
فلذلك هذه ومعروف الأربع فراسخ في أربع فراسخ.
أحسنت. الامتداد.
نعم. امتدادها.
نعم.
أربع فراسخ في أربع فراسخ.
مربع.
مربع كامل. نعم. الفرسخ 5.5 كيلوات.
أحسنت.
أربع فراسخ في أربع فراسخ يعني 20 كيلو. كل ضلع 20 كيلو.
هذه كلها محوة، هذه كلها حرم،
هذه حرم الحسين،
هذا حرم الحسين. بالتالي أنه اشترط أيضا إذا ما أراد أي أحد أن يعني يكون أو يتقرب لابد أيضا من شروط، من هذه الشروط أيضا العبادة، أن لا يسيء، أن إلى آخره.
شرطين طلب. نعم. من بني أسد اللي كانوا حاضرين. نعم. في ذاك الوقت، وهذا الشرط مو فقط لبني أسد، لكل من يسكن كربلاء.
نعم.
الشرط الأول أن تدلوا زواري على
قسنت، هذا هو.
الشرط الثاني أن تضيفوا زواري. والحمد لله أهالي كربلاء إن شاء الله، ما أقول يعني من سكن كربلاء، أو من هو أبا عن جد في كربلاء، أو من هو وافد، أهالي كربلاء من حفظ أهلية كربلاء وأعطاها احترامها وقدسيتها وخدم زوار الحسين.
بالتالي هذا ينسحب إذن.
نعم.
هذا ينسحب. إذن
كل المدن
المقدسة. إذا كل المدن المقدسة، وبالتالي فإن الإمام صلوات الله وسلامه عليه إذا ما أراد أن يوسع طريقا فإنه سيكون ابتداء محرز الملكية للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه، حتى لا يقول قائل أنه ربما يتجاوز على حقوق الآخرين.
نحن متجاوزين عليه،
نحن متجاوزون
على حقوق الأرض كلها للإمام.
للإمام.
اثنين من أفاضل من أكابر خدام الإمام المعصومين ابن أبي عمير وهشام ابن الحكم، كان عندهم مسألة عقائدية يتناقشون فيها. شنو المسألة؟ واحد يقول له الأرض كلها للإمام،
نعم.
واحد يقول له لا، خمس الأرض للإمام. فتحاكم، قال نعم الملك كله للإمام، الأرض كلها للإمام، أما خمسها أنت إذا اشتغلت فيها تؤدي خمسها،
أما تفويضها،
أما تفويضها
تفويضها إلهي.
شوف،
تفويضها تفويضا إلهيا.
ثانيا ليكن في معلومنا أن الله أحكم الحاكمين وإن الله لا يظلم أحدا، وأن الإمام ظل الله في الأرض لا يظلم أحدا، حتى إذا أقامه من مكان يعوضه بأضعاف أضعاف ما كان.
أحسنت.
شو يسوي بعد من يوسع الطريق الأعظم؟
نعم،
يسوي لافتات مرورية،
علامات، هذه الطرق
علامات، وهذه بعد ما تحتاج كاميرات مراقبة وغرامات. بعد طاعة الإمام هي مقياس.
أحسنت.
لأنك من شيعة الإمام أو من شيعته. ماذا يقول موسى بن جعفر
صلوات الله وسلامه؟
يقول إذا قام قائمنا قال يا معشر الفرسان سيروا في وسط الطريق، يا معشر الرجال سيروا على جنبي الطريق، فأيما فارس أخذ على جنبي الطريق فأصاب رجلا عيب ألزمناه الدية، وأيما رجل أخذ في وسط الطريق فأصابه عيب فلا دية له. يقول يعني أصحاب المركبات سيروا في الوسط،
قوانين
مرورية. نعم. هذا طبعا فيض من غير الطلع. أصحاب المركبات في الوسط، السدابة غير دابة، سيارة، شوف شنو في الوسط، أما المشاة فعلى جانبي الطريق. إذا أبو المركبة مشى في جانب الطريق وآذى واحد عليه الدية، وإذا واحد من المشاة جاء في وسط الطريق جاء مو في حقه، فإذا اندعم أو مات لا دية له لأن هو فرط في حقه.
هذه واحد من
أكثر منها.
نعم،
أكثر من يجي ينظم الحج بدون شوف احنا رايح إن شاء الله الله يودينا وإياكم للحج، ايش تتكالب الناس على الحجر الأسعد. وحتى مع الأسف في زياراتنا هنا بالشباك يتزحمون من يعني هذا خلاف ال ما أدري.
نعم.
يقول ينطق نطق واحد نص واحد يقول سلموا يا أهل طواف النافلة، سلموا لأهل طواف الواجب حقهم.
أحسن.
لأن احنا عندنا الطواف بالحج واجب.
نعم.
زين إذا رحت عمرة مفردة مستحبة فطوافك شي يكون
مستحب.
مستحب أو لا، أنت سويت عمرة مفردة وصار طوافك واجب، بعدين بنائك شي سوي طواف مستحب عن أهلك وعن أقربائك. فيقول الإمام لا،
بدنا تعطي أولوية،
تعطي أولوية لمن؟ لطواف الواجب. وأما طواف النافلة يعني المستحب أخروه. تنظيم دقيق. أنا هذا شفت التنظيم سبحان الله في الحج إش قد ما إمكانية المملكة على التنظيم والمراقبة من الجو من الأرض من 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 ما يستطيعون السيطرة على الحجيج، لكن أمر واحد من رسول الله صلى الله عليه وآله جعل انسيابية سير الحجيج بانتظام عجيب. خلاص كلكم يوم عرفة أنتم في عرفة، بغروب عرفة كلكم أنتم إلى منى. من الذي أعطاهم صافرة الانطلاق؟ الله، أمر إلهي. أنتم في صبيحة رمي الجمرات يوم العيد أنتم كلكم في منى، كلها تخرج إلى منى. هذه الانتقالة ملايين الناس. أيضا القضية الحسينية، احنا عندنا ساعة الصفر يوم 20 صفر يوم الأربعين.
أحسنت.
الطرق مزدحمة والانسيابية، شفت أكو صار يعني مشاكل أبدا. هذا الكم الهائل البشري، الزخم البشري كله يوم 21 لا شيء، كأنما شيئا لم يكن. من الذي أعطاهم صافرة الانصراف؟ أمر إلهي واحد. فالآن أحسن شيء الأوامر تأتي بالقوة بالعنف أو بالطاعة،
بالطاعة
بالاقتناق. ترى صبر الأئمة علينا، وهاي زمن الغيبة حتى نقتنع بهم أنهم أئمة وسادة وقادة وملوك يستحقون القيادة العليا، القيادة العالمية. أما قيادة العالم اليوم كلها على التعسف وعلى الظلم وعلى الاستبداد وعلى الاستضعاف وعلى الاستشياع، يجعل شيعا يجعلهم شيعا، انت من جماعتي وانت من حزبي وانت مو من حزبي وانت مو من جماعتي. هذا اما الامام اب رؤوف رحوم لكل البشرية، يريد ينظم حضارتنا، حتى طرقنا ما منظمها، حتى مساجدنا ما منظمها، ينظمها الان. يعني ولا ينبئك مثل خبير، مو فقط المساجد يحتاج لها تنظيم عمراني، لا، الان التوليات اكو مشاكل عندنا بالتوليات في المساجد بسبب ان المتولي في الجيل الثاني او الثالث لا يكون اهلا للتولية، وبالتالي يضر المصلين ويتعسف في قوانينه وغيرها من الامور. فنصيحتي لمن يوقف وقفا يقول هذا الوقف الى ان اذا انقرض المتولون فيرجع بيد صاحب الزمان اذا ظهر، سلمها بيد ابو صالح واحسن لك.
احسنت. نعم. تالي سمح السيد، يعني ايضا ربما الروايات تشير الى هذا المعنى. يعني خبرتني روايه عن الامام مثلا الباقر صلوات الله وسلامه عليه.
نعم.
في الحديث عن اصحاب الامام، نحن لسنا بصدد الحديث عن اصحابهم، فيقول في ذيل الحديث هذا كاني باصحاب القائم الى اخره، وهو حتى تفخر الأرض على الأرض.
نعم.
حتى تفخر الأرض، أنا ما راح أجيب الرواية كلها بس قضية هذا التنظيم.
نعم.
هذا التنظيم الإرادي هذا التنظيم الإرادي الموجه من قبل المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، ستكون الأرض مفخرة لمن يسير عليها وفق منهج ورؤية المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. لذلك قال الإمام الباقر حتى تفخر الأرض على الأرض وتقول مر بي اليوم رجل من أصحاب القائم.
صحيح.
هذا إذا ما كل الناس توجهت بوجهة القائم صلوات الله وسلامه عليه واعتمرت بأمره، فإن الأرض تفتخر، ولذلك تخرج زينتها وتخرج بلداتها وبركاتها. نعم.
نعم. أيضا من الأمور التي سيولي لها الإمام اهتماما الأنهار. أولا عندنا نهر مقدس، أقولها بملء الفم، نهر مقدس في العراق مظلوم، ألا وهو نهر الفرات.
نعم.
نهر الفرات. بالكوفة على شاطئ الكوفة نقف، وإذا الماء الآسن من المجاري يصب في الكوفة في نهر
الفرات
اللي هو نهر الفرات. لو تقرأ روايات الموجودة ليغبطنا العالم على هذا النهر المقدس. ترى أكو نهر مقدس بالهند. نعم. ليش ما نسمي هذا نهر مقدس؟ مو أنا أقول، نصوصنا عندنا. أولا عذب فرات مذكور بالقرآن. ثانيا عن الصادق عليه السلام في كل يوم فجر كل يوم يقطر الملائكة فيه قطرات من ماء الجنة في نهر الفرات. عندنا روايات يستحب للمولود الجديد أن يحنك بماء الفرات، بماء الفرات. يستحب الغسل بماء الفرات. عندنا مياه مقدسة، الآن المسلمين كلهم يقدسون ماء زمزم أو لا يقدسون. والرسول صلى الله عليه وسلم قال اهدوا لي ماء زمزم، هدية جيبوا لي من مكة إلى المدينة، جيبوا لي هدية اسمها ماء زمزم. ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم مشرب ومطعم، ماء زمزم شفاء. كذلك عندنا نفس هذه الروايات موجودة في نهر الفرات، ونهر الفرات ماكو محافظة يمر بها وإذا بالمياه الآسنة تصب فيه. اسأل الفلاحين قبل وقل لهم ما أروع عذب ماء الفرات، عذبا فراتا. الآن يقول لك
سائغ شراب،
الآن يقول لك ماء خابط آسن، رائحة كريهة، نسبة الملوحة، نسبة الأمراض الخطيرة. زين هسه المجتمع البشري نقول جاهل، فما بال المستشفيات تذب قمامتها في الأنهار، ما بال الحكومات تذب المجاري في الأنهار. عجزتم على أن تضعون مثلا فد أخدود وتصرفون مياه المجاري إلى خارج، ليش هذا الماء الطاهر؟ زين الإمام الصادق الإمام المهدي سلام الله عليه،
نعم،
من الأمور المهمة يقول يحرم يحرم حرمة شرعية، بعد مو هذا حرمة شرعية، كل من يفتح الكنيف، هكذا الرواية وردت، الكنيف على الأنهر، مو بس نهر الفرات، على الأنهر جميعا. بعد وبشرى لأهالي كربلاء والكوفة وأهل النجف سيشق في ظهرها نهرا من الكوفة إلى كربلاء. هذا النهر سيشقه الإمام سلام الله عليه والظاهر بالصحراء على جنب الطريق،
يعني غير هذا المسار المعروف. بالتالي سمح السيد فما بالك بالذي يقطع يعني منبع الفرات من أصله لكي يصب في عاصمة الإمام صلوات الله وسلامه عليه.
هذا مو جديد، معاوية قطع النهر الفرات على الإمام علي، وإجى ابن يزيد قطع نهر الفرات على الحسين وهو مهر للصديقة الطاهرة فاطمة
صلوات الله وسلامه عليه. الآن الحرب القائمة هي حرب
مياه.
كل الدراسات الاستراتيجية، كل يعني الرؤى الجديدة لا تقول بأنها حرب نووية بيولوجية إلى ذلك، إنما الحرب في قادم الأيام ستكون حرب المياه. بالتالي كل يعني
والمياه والهواء من المباحات المطلقة، بحيث عندنا رواية يقول لو كانت الدنيا عند الله تساوي جناح بعوضة لحرم الكافر شربة الماء، بس ما تساوي، وبالتالي من حق حتى هذا الكافر الذي يكفر بأنعم الله الذي خلقه فسواه فعدله، ها قال من حق أن يشرب،
اسقوه وإن كان كافرا.
هذا حق عام جدا، الإمام سيوفر هذه الحقوق. أنا مو عندنا مشكلة بس بالعراق، مصر ويا أثيوبيا ايضا بدت بوادر، تركيا مع العراق وحصتنا والمياه
والسدود وما والى اخره.
في حين عندنا روايه ان الله ينزل مع كل قطره مطر ملك موكل بها، وان الله سبحانه وتعالى خلق الماء اكثر من اليابسه في الكره الارضيه، بحيث اذا حتى تحت الصحراء القاحله يوجد ابار وتوجد عيون. زين طبعا هاي هم ما حد يهتدي إليها إلا المعصوم. أقول لك رواية
الإمام أمير المؤمنين صلوات
سلام الله عليه،
نعم،
هاي الصحراء هنا، نعم، في كربلاء كم صخرة رفعها حتى أكو نصراني ما عنده شغل وعمل مقابل هاي الصخرة
إلى من يأتي ليفتحها.
من يأتي يرفع هاي الصخرة أعرف أنه هو الوصي. إجى بحرف صفين من رفعها كان يقولون ما هو مبلغ علمكم يا آل محمد؟ قال مبلغ علمنا أننا نقتفي أثر الماء تحت الأرض. هذا سليمان وهو نبي وهو على بساط الريح، احتاج إلى الهدهد، الظاهر الهدهد بخاصية يعرف الماء تحت الأرض وهو لا يعرف، وسليمان نبي لا يعرف ما تحت الأرض، لكننا بالعلم الذي عندنا نعرف ما تحت الأرض
صلى الله وسلم عليه. بالتالي أيضا سمح السيد أنت أشرت إلى قضية مهمة، أن هناك يعني نصوص وأن هناك تعليمات صارمة من قبل المعصوم صلوات الله وسلامه عليه تصل إلى حد الحرمة في أن يتجاوز على حرمة يعني النهر وقدسية النهر، ولما له من يعني من تبعات صحية وما إلى ذلك. وأننا نرى الآن أن الكثير من الأمراض التي تفشت واحدة من أهم أسبابها هي هذه المياه الآسنة، المياه التي ترمى مع مياه الشرب وما إلى ذلك. بالتالي فإن في زمن الإمام صلوات الله وسلامه عليه إذا ما كانت هناك صحة وافرة للكثير من الناس فإن واحدا من أهم أسبابها وعواملها هو هذا. لا يعمل المعصوم صلوات الله وسلامه عليه بالمعجز دائما، إنما يقنن، إنما يوجه، إنما يعني يوفر هذه المستلزمات الصحيحة، كل على بحسب طبيعته وما إلى ذلك.
يعني يوما أمير المؤمنين عليه السلام رأى رجل يتبول أجلكم الله في النهر فقال مه لا تؤذوا فإن لهذا النهر أهل. أهل يعني شنو؟ أكو كائنات حية. أنت من تخلي اليوريا هاي ذبها السم مو راح تقتل بكتيريا وراح تقتل حشرات وراح تقتل أسماك صغيرة وراح
وهذا نفوق الأسماك وما إلى ذلك. الآن صح. الذي نجده كله من هذه العوامل البيئية الغير صالحة في قضية
يعني
الأنهار.
كل آبائنا وأجدادنا يقولون كنا نشرب من الماء مباشرة، الآن لا أحد يستطيع
أبدا.
الآن كل ماء مقطر وكلور هذا ماء الار او يسوونه. ليش؟ لانه فعلا وصار كامل لكل الدول مع الاسف الشديد بسبب التلوث الخطير الموجود. وين الحضاره؟
سنت
وين الحضاره؟ تلوث صار كثير في الهواء وفي الماء.
احسن سمحت، هذا ما سمح به الوقت لهذا اليوم. اذا شكرا جزيلا لك على ما تفضلت به من حسن الاجابه لهذه الحلقه. شكرا جزيلا لك كذلك اعزائي المشاهدين، هذا شكر واصل اليكم. الى لقاءات اخرى ومعالم اخرى من معالم دوله الامام عليه افضل الصلاه والسلام الامام الحجه، سنكون واياكم في حلقه لاحقه ان شاء الله. شكرا جزيلا، الى لقاء آخر نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم.